إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقف معكم هذه الوقفة مع خلق من الأخلاق التي ترفع عنها كفار مكة. كنت في مرة في هذا المسجد الموقر تكلمت تحت عنوان أخلاق الكبار، وقصدت بالكبار نفوسا آنذاك أنا أتحدث عن أخلاق الكفار، وذكرت شيما ومناقب لكفار مكة، وقلت جملة من ضمن الجمل التي ذكرتها أن هذه الأخلاق ترفع عنها أسياد القوم الآن. عاب علي بعض أحبابي من أبنائي في هذا المسجد على هذه الجملة: مهما كان فهم كفار. قلت نعم، أنا أتكلم عن الخلق لا أتكلم عن الدين، بل من باب الأولى فصاحب الدين يتلبس بخلق الدين ويكون عنده من الدين ما يؤهله أن يمتلك خلقا أفضل ممن كان لا دين له، وهذا هو الفارق. نبينا في مقدمة سنن ابن ماجه يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر. فقد كانت في الموسوعات الغربية إلى الآن كلمات قيلت في النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ضدها تماما من يحملون هويات مسلمة وأسماء مسلمة، ونسمعهم ويكتبون ونراهم يتكلمون بكلام ينفض الإسلام عن نبينا شخصيا صلوات الله وسلامه عليه. فلما أقول أن أخلاق أولئك أفضل من هؤلاء أكون أصبت، لأن أولئك مع حقدهم ومع كفرهم ومع بغضهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه ما تكلم واحد في النبي إلا الكلمات التي وردت: ساحر، مجنون. لكن الذين يستهزئون بالنبي الآن يتكلمون بكلام ترفع عنه أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، صناديد الكفر، ما استطاعوا أن يتلفظوا بألفاظ تقال اليوم عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقلت أتكلم عن خلق سيء موجود بيننا اليوم بكثرة ترفع عنه بالأمس أناس كثر، وهو خلق نكران الجميل. نكران الجميل، الخلق هو الطابع الذي يخرج من الإنسان عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر أيخرجه أم لا. فإذا حدث مع موقف معين ليتعرض أن يكون فيه كريما وجلس مع نفسه برهة يفكر يخرج مالا ليكرم غيره به أو لا، ليس بكريم. لكن الذي يخرج بمجرد أن يتعرض لإخراج هذا الخلق فهذا هو الكريم. نكران الجميل خلق سيء، لأن كلمة الأخلاق جمع لكلمة خلق، والخلق إذا أطلقت يراد بها الخلق الحسن، وإذا قيدت نقول خلق سيء كنكران الجميل. نكران الجميل كلمتان تقريبا 90%، وأقول 10% لأن هناك من لم أعرفهم، 90% يعيشون هذه الكلمات تماما. كم جميلا أسدى به إلى غيره، وكان الرد النكران التام، بداية من الزوجة في البيت، وبداية من الزوج في البيت أيضا، بداية من الأولاد أيضا، أقول بداية من البيت، سواء كان الذي أنكر الجميل هو الزوجة، أو التي أنكرت أنكر الجميل هو الزوج أو الأولاد. هذه هي البلية. قصتان وردت في التاريخ بمضمون واحد، إلا أن سند كل قصة اختلف، وأبطال كل قصة اختلف. قصة ذكرت على أنها في المشرق مع هارون الرشيد وزوجته زبيدة، وقصة كانت في المغرب مع المعتمد محمد بن عباد وزوجته المعتمدية، وإن كانت الثانية هي الأصح. هذه القصة تبين نكران الجميل من المرأة، وأخذها علماء التاريخ مثلا يضرب به نكران الجميل. لكن أهل الشرع يقولون دائما إن المرأة دائما ما تكفر العشير، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا تكفرنا العشير أيكفرنا بالله يا رسول الله؟ قال: لا، يفعل ويفعل ويفعل، والضد ما جربنا عليك خيرا قط. هذه جبلة في المرأة، فطرت على هذا الأمر، لأن نبينا يعلمنا: إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وأعوج الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كثرته فاستمتعوا بهن على عوجهن. فمن عوج المرأة هذا الأمر، فهذا ما يجعل إطار المرأة في جمال لها، في دلال لها على زوجها، في تدليل لها على أهل بيتها. لكن لما يفعله الرجل يكون الأمر منكر، غير والي العري أن يفعله. قيل أن زبيدة هذه امرأة هارون الرشيد صنعت ممرا من بغداد إلى مكة، هو إلى الآن معروف بممر زبيدة، عبدته وجهزته أن يسير فيه الحجاج، وكانت تسير فيه بين الفينة والأخرى للإطمئنان على حال العمل في الطريق. فلما كانت ترى العمال يتهافتون ويتزاغنون، والزغان فن من فنون القديم كان الإنسان يسلي به نفسه أثناء عمله، وهو موجود بين الناس إلى الآن، فسمعت فظنت أن عملهم هذا في الطين يعطيهم شيء من الفرحة والسعادة. فلما رجعت قالت لزوجها الخليفة هارون الرشيد: أريد أن أجلس في الطين. وما بال الطين؟ قال: سمعت كيت وكيت. فحكت له، فصنع لها في حمام البيت عجينة من المسك تشبه الطين، إلا أن الرائحة فيها رائحة المسك، فخاضت فيها وفرحت. وكان من هنا نفس القصة تكون عند المعتمد محمد بن عباد، وكان يحب جارية تسمى بالمعتمدية، ومحمد بن عباد من آخر سلاطين دولة بلاد الأندلس. وهذا الرجل لما لقب بعد وفاة أبيه بأنه ملك ملوك الأندلس، سمى نفسه كناية عن حبه لهذه المعشوقة المعتمد بالله محمد بن عباد. فعل لها نفس الفعل التي قيلت في هارون الرشيد. مرت الأيام والليالي، فقالت المرأتان في القصتان: ما جربنا عليك خيرا قط. وكانت الإجابة من محمد بن عباد ومن هارون الرشيد: ولا يوم الطين، ولا يوم الطين، ما في ذكرى طيبة فعلت لك حتى يوم الطين. تقول الرواية التي ذكرت عن محمد بن عباد أن هذه المرأة طأطأت رأسها وقالت: هذا حقي عليك. ما هو حقها عليها؟ أن يدللها زوجها. لهذا قيل أن المرأة إذا تدللت على زوجها شيء مسموح به، أن الرجل لا، لأن كينونة الرجل تختلف عن كينونة المرأة. كفار مكة كانوا يحفظون الجميل ويحفظونه جيدا. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السير أنه لما رجع من الطائف، وفرحة الطائف معروفة للقاس والدان، وكيف أنه ضرب حتى تفصدت قدمه دما، وأخذ يريد أن يطوفوا بالبيت فمنع، لأنهم تكاتفوا على أنه لا يدخل مكة بعد ذلك، كفار مكة. فخرج له الصديق ومنع من الجوار، وخرج له عمر ومنع من الجوار. يقول ابن كثير: وما كان منع الصديق وعمر وهم قادرين على الجوار أن يجيروا النبي صلى الله عليه إلا تشريع. ما التشريع؟ أن يأتي المطعم بن عدي كافر، المطعم بن عدي يأتي كافرا ويقول أجرت ابن العم، أجرت ابن الأخ، قال أجرتني، قال أجرتك، ماذا تريد؟ قال أطفو البيت. فطاف النبي بين تسعة من أبناء المطعم، تسعة من أبناء المطعم، جاء المطعم بن عدي أبو سفيان بن حرب ولم يكن أسلم من ذاك، فقال له أتابع أم مجير؟ قال لا بل مجير، أي ما تبعته. فقال أبو سفيان بعد أن تعاهدوا على أن لا يدخل محمدا مكة، أجرنا من أجرت، أجرنا من أجرت. قال إن لجده عبد المطلب يدا علي فيما قبل. أراد المطعم بن علي أن يسدي جميل عبد المطلب في حفيده محمد صلى الله عليه، وأوصله إلى بيته. والنبي الذي علمنا كيف يحفظ الجميل ولا ينكر، لما كان في أسرى بدر جاء أحد أبنائه التسعة يتشفع في أبناء عمومته، فقال يا بني لو كان أبيك حيا وتشفع في أسرى بدر جميعا لتشفعت له، فخذ أبناء عمومتك، لأن هذا هو رد الجميل. بل رد الجميل لفعلة فعلها إنسان فيما قبل وقرت في الإسلام كحاتم الطائي، كلنا نعلم من هو حاتم الطائي الذي ضرب به المثل في كرمه واستقبال ضيوفه واستقبال الناس في خيمته. له ولد وبنت، أسلم الاثنين، عدي بن حاتم الطائي وأخته، وأخته لما جاءت من ضمن أسرى بدر، من أنت؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي، تفتخر بأبيها، فقال تعتق لكرم أبيها، تعتق لكرم أبيها ليس لأبيها، ليس لأنه كافر، حفظا لجميل كان أبوها الكافر يفعله في كل الناس تماما. ويأتي الإسلام ويقر كرم حاتم الطائي. لم تسكت الإبنة على هذا فحسب، بل تشفعت بعد إسلامها لأخيها عدي وكان هاربا من بدر، فقالت أتشفع لأخي فإنه طيب القلب، فقال ولك شفاعته. فلما ذهبت تحدث أخيها قالت محمد سيقتلني، قالت لا، فما رأيناه إلا يجير من أجاره. كرم الجميل لا بد أن يأثر الإنسان، ذات الحكمة القائلة قديما الفضل يؤثر، الفضل يؤثر. أكم منا الآن يسدي جميلا لإنسان أو يسدى له جميل من إنسان؟ ما المردود؟ منك لغيرك أو من غيرك إليك؟ ماذا تفعل؟ وكلنا مسلمين وكلنا في دائرة الإسلام، قد لا نبرح المكان الذي نوجد فيه ونتكلم فينا عن بعضنا البعض، ونستحل غيبتنا التي أصبحت كلأ مباحا بين الناس جميعا وكان موجودا أمامك ولم تتحدث عنه. فلما أقول أخلاق كفار مكة ترفع عنها أسياد القوم الآن، أكون قد أصبت، أكون قد أصبت. لما دخل الوليد بن المغيرة بعد أن سمع آيات قيل من الصفات وقيل من صاد من نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، ودخل على القوم قالوا خلوا بينكم وبين محمد، فإن أعلى على العربي كنتم أنتم الأسياد قريش هو منكم، وإن قتلوه العرب كفاكم مونة القتال معه، فإن كلامه له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا صبأ الوليد وأصيب بسحر محمد، قال والله أنا أعلمكم بالعربية. الوليد بن المغيرة هذا محكم سوء عكاظ الذي كان يجتمع فيه الشعراء ويعرضون عليه شعرهم الجديد ويحكم بأن هذه المعلقة تعلق في الكعبة أو هذه القصيدة تعلق في الكعبة وهذا المقام تعلق في الكعبة وهكذا، كان هو سيد هذا المقام، هو الذي يحكم على القصائد والأدبيات والأشعار والأنثار التي تعلق في الكعبة والتي لا تعلق في الكعبة. فأنا أعلمكم بالعربية، أعلمكم بزجري وشعر الإنس والجن أيضا، فإن كلامه ليس بكلام إنس ولا جن، فخلوا بينكم وبينه، فإن ساد ستم وإن قتل عفيتم. ومع ذلك أخذهم كبر الجد فكان مكان، ما استطاع أن يتكلم عن النبي بكلمة ولا يفوه بكلمة في رحلته لما هاجر من مكة إلى المدينة قصة أم معبد كل الناس تعلمها الخاص والداني. لما رجع زوجها يسأل أم معبد من كان عندك اليوم، فحكت له وصف دقيق جدا للنبي صلى الله وسلم عليه، وكان هذا الوصف هو الوصف الوحيد الذي وصف من امرأة أسلمت بعد ذلك. بعد هذا الوصف أسلمت لما قال إنه لمحمد نبي مكة، فلما علم بذلك تبعته إلى المدينة وأسلمت هناك. المقصد أن كان أصحابه لا يستطيعون تحديق النظر إليه مكرمة لنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت هذه امرأة كافرة تنظر لمن تشاء كيفما تشاء. فوصفت نبينا حبيبنا وصفا دقيقا في الحديث الطويل لحديث أم معبد يذكر عند أهل السير تماما. ما استطاعت هذه المرأة أن تتكلم فيه كلمة، لكن ذهبت من خلفه تماما، وغيره 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 غيره من المواقف التي إن تكلمنا عليها في حفظ الجميل لضاعت بنا جمع وانقضت بنا أيام وأسابيع نتكلم عن حفظ الجميل عند كفار مكة. السؤال، هل لدينا حفظ جميل بيننا وبين بعضنا؟ هل لدينا نحن الآن حفظ جميل تحفظ لي الجميل وأحفظ لك الجميل؟ زوجتك في دارك وأنت مع زوجتك وزوجتك مع زوجها و و و و حدث ولا حرج مع أصحابك وأقرانك مع أحبابك في عملك في شارعك مع جيرانك، هل هذا الأمر بما يستقيم عليه كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هذا الأمر بما يستقيم عليه ما كان عليه كفار مكة؟ دخل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه في مسلم، يقول الإمام مسلم لما دخل طاف بالبيت، ولما طاف بالبيت جهر بقولة لا إله إلا الله، فتجمع عليه القوم فعلموا أنه أسلم فضربوه ضربا مبرحا. فجاء العباس بن عبد المطلب قال يا قوم إنه من غفار، إنه من غفار، إنه من غفار، فانفض القوم من حوله. القصة أن غفار قبيلة كانت من قطاع الطرق وكانت تغير على رحلتي الشتاء والصيف، فأخذت قريشا معها حلفا على أن لا يغار لهم على قبيلة لهم ولا على قافلة، والتزموا قطاع الطرق بهذا. فلما ضربوا واحد منهم أراد العباس أن يذكرهم بأنهم من غفار، فلما تذكروا ذكروا وتركوا الأمر جميعا وانصرفوا. نحن الآن أنت تتذكر أن فلان له عليك يد وتأكل لحمه حيا لا ميتا، تأكله وكأنه كلاء مباح بالنسبة إليك. لماذا؟ لأنك ما تعودت على حفظ الجميل، ما تعودت أن تحفظ جميل فلان. ولما نقول لك أن كفار مكة عندهم من الأخلاق ما ترفع عنها أسياد القوم الآن نكون محقين، لأن لو نظرنا فيما بين بعضنا البعض سيكون طامة كبيرة في أخلاقنا. أخلاقنا الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم وحكم على أن أسرع الناس لحاق به أحاسنهم أخلاقا، الذين يلحقون به على الحول كما قال الشراح أحسن الناس أخلاقا. فالخلق وصل إلى مرتبة أجمع عليه العلماء أنه أمران لا يسأل فيهما على دين، صاحب الخلق والجار. فأحكام الجوار واحدة للمسلم وغير المسلم، وأصحاب الأخلاق يحمد لمسلم خلقه ويحمد لغير المسلم خلقه كما علمنا النبي في حديث ابن ماجه السابق. لكن المسلمين الذين كان من الأصل أن تكون لهم صبغة صبغوا بها من جراء التزامهم بدين الله عز وجل، فإذا تكلمنا حتى على أهل الالتزام الذين اشتهروا بين الناس بدينهم واشتهروا بين الناس بعبادتهم واشتهروا بين الناس بقال الله وقال رسوله، أين معاملاتهم؟ أين جميلهم على غيرهم وجميل غيرهم عليهم؟ أين وأين وأين؟ اسأل كما شئت كيفما شئت ستجد ما يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، إن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، راحلة واحدة تسافر وعليها هودج وعليها بضاعة وعليها كذا وعليها كذا. أيضا نحن كذلك لو أخرجنا هذا النص علينا الآن سنجد 1% فقط فقط هو الذي يستحق أن يكون من الرواحل، أما باقي الناس الله بعددهم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. للأسف أيها الأحباب الكرام، أن أصول الأخلاق الحميدة التي يتعرف عليها الناس هي ما عرفنا به كفار مكة. يوجد تقريبا في كل الكليات الشرعية على بقاع الأرض مادة تسمى علم الأخلاق، يدرسها طالب العلم الشرعي على مدار 4 سنوات. وإذا كانت دخول مثل هذه المادة في مثل هذه الكليات فهذه منقصة لا منقبة. أن يدرس طالب العلم الشرعي الذي سيرتقي المنابر ويكون بين مكانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويدرس علم الأخلاق، هذه ليست منقبة له. لكن لما ساءت أخلاق هؤلاء، هذه الحقبة من الذين يرتقون المنابر، بدأوا أئمتنا سلفا يقرون علينا مادة تسمى مادة الأخلاق. وللأسف للمرة الثانية هذه المادة وضعت عند الغرب، ولما وضعت عند الغرب فترجمت، وجدنا أن الغرب أخذ أصول هذه الأخلاق من مكة قبل البعث. فاتفق الغربيون وعليه الشرقيون اللي هم العرب المسلمون على أن الذي وضع الأخلاق الحميدة أصولا والأخلاق الرذيلة أصولا هم كفار مكة. ما فعلوه وحمدوه وشكروه كان حميدا، وما تركوه ولم يفعلوه وذموه كان رذيلة. فهم الذين أسسوا لنا أصول الأخلاق فضائل ورذائل حتى لا يستنكر إنسان بعد ذلك. هم كفار، نعم هم كفار، لكن لا يشترط أن يكون على كفره سيء الخلق. وجدنا في كفار مكة أخلاق كبيرة جدا ننادي بها للأسف الآن ونتكلم عنها الآن. وذكرت مثلا في تلك الخطبة عن الربيع بن سليمان المرادي، راوي كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وهو مصري الجنسية كما يقال. هذا الرجل لما ساءت أخلاق الناس في زمن الإمام الشافعي كتب كتابه المعروف مناقب أبو جهل، مناقب أبو جهل، وكتب في مقدمة كتابه أنه لجأ إلى هذا الكتاب ليذكر الناس بأن هذا الرجل الذي نزل ثلث القرآن الكريم يوبخه ويندد بأخلاقه ويندد به ويندد بأفعاله مع النبي صلى الله وسلامه عليه، عنده من المناقب ما ترفع أسياد القوم أيام الشافعي. يا ترى إذا بعث الربيع بن سليمان بيننا الآن ماذا سيكتب؟ بماذا سيقول؟ بماذا سينصح؟ ماذا سيتكلم معنا؟ هذا إن استطاع أن يتكلم أصلا، وما حدث له بكم وصمم مما يراه من المسلمين، من الذين يرتقون المنابر، من الذين يتعاملون بين الناس، لأنهم ما أخذوا منهم إلا الأخلاق الرذيلة السيئة، وتركوا كل خلق حميد بدعوة أنه لو ترك كذا لجاء الشيطان وسوى له أنه تنازل عن حقه، وأن هذا دين، وأن هذا كذا، وأن أخذ الحق كذا. كلمات نسمعها رنانة كأنها وحي وليست كذلك، كأنها وحي وليست كذلك. نقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين عدل وفضل إلا واختار الفضل. قال هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تتمثل به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا في هذه تترك الأسوة الحسنة وتختصرها؟ هو كان يختار الفضل دائما، لأن صاحب الفضل له أجران، أجر الفضل وأجر العدل، أجر أنه ترك العدل الموجود بخاطره تماما، وأجر أنه تفضل على غيره. نحن الآن هناك آية واضحة بين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم، وتعالى إلى أقرب شجار بين زوج وزوجة واسمع ما يقوله الزوج عن زوجته وما تقوله الزوجة عن زوجها. وعندنا مثل أم زرع رضي الله عنها التي لما مات زوجها أخذت تحكي وتصف زوجها وصفا والرجل ميت وربما تكون تزوج بعد ذلك، لكن هذا من حفظ الجميل هي زوجها عليها. أين نحن من هؤلاء اليوم؟ أين نحن من حفظ الجميل؟ لا نكران الجميل، لأن ركنان الجميل أصبح أمرا كأنه وحي اتفقنا به واتفقنا عليه، وكأن الله قال فينا أتواصوا به. هل تواصينا على ذلك أن ننكر الجميل فيما بيننا وبين بعضنا، ولا نحفظ الجميل لبيننا وبين بعضنا؟ هل هذا هو أساس بيننا؟ فلما نقول أن أخلاقنا ساءت حتى عن أخلاق كفار مكة، هذا ليس تكفير لنا أو ليس مناظرة لأننا مثلهم، لا، نحن أحط منهم في قضية الأخلاق إلا من رحم ربنا. فقضية الأخلاق قضية حميدة، كلنا نحبها ونحب نسمع عنها، لكن هل نطبقها؟ هل نطبق هذه الأخلاق أم نطالب بها فقط كلاما نسمعه ونستعذبه؟ قصدت أن أتكلم في وجاهة تامة على هذه الجزئية، لأنها منبت الشجار بين الناس ومنبت المشاكل بين الناس. والقاعدة الفقهية عندنا تقول إذا اختلفت الآراء ظهرت النوايا، مجرد ما تختلف مع صاحب لك النية تخرج، كان عايز يفعل والثاني يقول كان عايز يفعل، والأمور والأحكام تنزل على كان وكان وكان، وما في أمور ملموسة صحيحة يحكم عليها بأمر. فالقضية أكبر من ذلك، نفوسنا كمسلمة لله عز وجل حقا لابد أن تصبغ بصبغة إسلامية حقا، لابد أن تصبغ بصبغة إسلامية حقا تماما. أختم بقصة الأحنف بن قيس هجاء العرب، الذي كان إذا لمزه إنسان أو همزه إنسان جاء بقصيدة طويلة يهجوه فيه، حتى سمي بهجاء العرب. لما أسلم ورؤي في الأسواق قالوا الآن نعلم ماذا فعل فيه الإسلام، وأخذوا يسبوه سبا صريحا، وما تكلم الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء إلى أحد الناس وارتكن فقال له يسبوك الناس أين هجاء العرب؟ فابتسم وقال قالوا سكت وقد خصمت، قلت إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعم وفيه لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحكى ويرمى وهو نباح. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غنى الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.